هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من تفسير سورة آل عمران.
وما يؤخذ من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة، وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم ولا سيما في كتب الفقه، مثل يقول أنا أذكر الفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين الرهن والضمان، بين الضمان والكفالة، بين الفرض والتطوع. وهذه من فنون العلم الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. كذلك يقول في العقائد والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. رجل حلف بغير الله نقول هو مشرك، ورجل عبد صنما نقول هو مشرك، لكن بينهما فرق عظيم. العابد للصنم شركه أكبر، والحالف بغير الله شركه أصغر. إلا أن ينضاف إلى حلفه بغير الله جعله المحلوف عليه كالله تعالى في التعظيم، فحينئذ يكون شركا أكبر، لا من حيث القسم ولكن من حيث أنه جعل رتبة المحلوف به كرتبة الخالق. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان عقوبة الكفار، وهو العذاب الشديد، وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر، فيكون في هذا فيه فائدة متفرعة. الأول التحذير من الكفر كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين: كافر له العذاب الشديد، ومؤمن له الثواب الجزيل، لأنه إذا ذكر عقوبة الضد فإن ضده يثبت له ضد تلك العقوبة. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقد يكون هذا من جملة الفرقان، من جملة الفرقان الذي يحصل حيث نفرق بين الكفار وبين المؤمنين، فكما اختلفوا وتفرقوا في أعمالهم فإنه يلزم أن يفترقوا في ثواب تلك الأعمال. نعم. طيب، لا يمكن نشوف، ما يخاف، نكمل هذا الدرس القادم. نعم. نعم نعم.
نعلم أن الله لهم في حكمة.
نعم.
ولكن نحن ما.
أي نعم، هذا لقصور أفهامنا. يعني مثلا كون الصلاة أربع وأربع وثلاث اثنتين لم تكن ستا أو ثمانيا أو ما أشبه ذلك. صحيح هذا العقل ما له فيه مجال ولا يمكن، لكن لا نقول إنه ليس فيه حكمة، لا بد من حكمة لكن غير معلومة لنا.
لكن قلنا أن من وفق يعني أن يعلم الحكمة، ولكن كثير من العلماء ومن الناس ما يعرف حكمة هذه لأنها
تعبدية. نادر، يعني نادر الشيء اللي ما تبلغه عقول كل الناس، هذا نادر. نادر.
مثل فالوضوء مسح الرأس. ما نعلم الحكمة.
لا نعلم له حكمة. كيف؟ له حكمة ظاهرة. لأن غسل الرأس يؤذي. أقول لأن غسل الرأس يؤذي. لو غسل الإنسان رأسه في الشعر ولسيما في أيام الشتاء يتأذى كثيرا، ثم لو غسله أيضا الرأس عال على كل شيء، يتناثر الماء على كل بدنه وثيابه.
ما يستفيد يعني
من الماء يستفيد
الإنسان
المسح
من المسجد.
لا يستفيد تعبد الله.
اي صح.
إيه؟ يستفيد. اذا هو تطهير. اذا هو تطهير. وليس الغرض ايضا من الوضوء هو التطهير الحسي. نعم. لانك تغسل يديك مثلا بعد الطعام غسلا بالصابون. ثم اذا اردت تتوضا تغسلها ثلاثا. مع انك الان غسلتها.
شيخ.
نعم.
شيخ انزال القران احيانا ياتي التعبير مثلا في انزلنا اليك. احيانا يعني انزل عليك.
نعم.
يعني انزل ونزل.
نعم.
اليك وعليك.
نعم.
يعني من الفرق؟
أي هو للتنوع. مثلا أنزلنا إلى الكتاب أنزلنا باعتبار آخر نزوله، يعني نزول جملة أنزله كله. يعني إن كان هذا آخر ما نزل فواضح أنه تم القرآن كله. إذا كان ما هو آخر ما نزل فباعتبار أنه سيكمل، لأنه إذا كمل كله صار كأنه نازل جملة واحدة، لأن جملة الآن كلها نزل. وأما إليك فهي تفيد الغاية، يعني أن نهاية الإنزال إلى الرسول. وأما عليك فهي تفيد العلو والاستقرار، ولهذا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وهي أبلغ من إليك، لأن إذا وصل حتى استقرت في القلب صارت أبلغ. نعم.
أقول المسلم الذي لا يمكن يعني ما وصل علمه إلى أن يفرق بين الحكمة من حكم رب العالمين.
نعم.
فليس الأحوط له أن يؤمن بأن كل ما فعله رب العالمين فهو
يعني هذا واجب أن نؤمن بأن كل ما فعله يعني أو شرع فهو لحكمة، لكن أحيانا نفهمه وأحيانا ما نفهمه. والمؤمن هو الذي يسلم للأحكام الشرعية سواء علم الحكمة أم لا. أما الذي لا يؤمن إلا إذا علم الحكمة معناه ما آمن إلا بعقله، لا لم يؤمن بالشرع. نعم.
شيخ الحلف بغير الله، واحد بغير الله بصدق اللسان يكون شرك أصغر؟
كيف؟
واحد حلف بغير الله لكن صدق اللسان ما قصد؟
لا يستغفر. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم الأيمان. ولكن يجب أن ينزه لسانه عن القول المحرم. ثم يبي يبتلي يقول والنبي. نعم. وقال له لا تحلف بالنبي فإنه شرك، فيقول والنبي لا أحلف بالنبي. نعم صحيح. نعم. المعروف عند السلف أنها من كلام الله، لكن ما أذكر حتى الآن وصفهما بأنهما من كتاب الله، إنما وصفهما الله بأنها منزلة وأنها كتب. أما كلام الله في هذا ما فيه إلا القرآن واللي صريح. نعم. شاكر.
بالنسبة لبعض الشباب بالنسبة للحديث ويبحث عن حكمة لها فلا يجد، ولا أحد من السلف ما تكلم في حكمة فيها، فيقول أنا لا أعمل بها لأنه لا يوجد فيها حكمة.
أعوذ بالله.
ماذا؟
هذا لا يجوز، هذا يخشى أن يكون كافرا إذا كان لا يؤمن إلا بما أخطاه عقله فهو لم يؤمن بالشرع.
يقول يعني حتى السلف العلماء والأئمة لم يجد لها حكمة.
ما هو لازم نجد حكمة. الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإنسان يجب أن يتعبد لله مو لنفسه. نعم. خالد.
شيخ
الله
إليكم قولكم إنه اختلف السلف في التوافق الإنجيل هل هي كلام الله ولا؟
لا ما أقول السلف،
يعني مذهب السلف.
قلت إن السلف قالوا إنها كلام الله غير مخلوق. نعم.
لكن أقول يا شيخ لا يلزم من كونها منزلة أن تكون من كلام الله.
الله أعلم، لأن الله يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء. وجاء في الحديث إن الله كتب التوراة بيده، فأنا أتوقف في هذا. لكن السلف كلامهم واضح، يقولون إن كلام الله إن التوراة والإنجيل من كلام الله والزبور، لكن لا شك أنه منزل من الله، هذا لا يجب الإيمان به. يكفي نؤمن بأنها نازلة من الله. من
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأظن أخذنا الفوائد باقي. نعم قال الله تعالى والله عزيز ذو انتقام. سبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام، فيستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات اسم من أسماء الله وهو العزيز بالمعاني الثلاثة السابقة. ومن فوائد الآية أن الله تعالى موصوف بالانتقام لقوله ذو انتقام، ولكنه ليس على سبيل الإطلاق، بل هو منتقم ممن يستحق ذلك وهم المجرمون، كما قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. ولهذا لم يرد من أسماء الله المنتقم على سبيل الإطلاق، وإنما الذي ورد مقيدا إنا من المجرمين منتقمون، أو ورد صفة منكرة مثل ذو انتقام أي صاحب انتقام، وهذا لا يؤدي إلى أو لا يدل على الوصف المطلق أنه موصوف بالمنتقم، لأن الانتقام يكون مدحا في موضعه، وأما في غير موضعه فلا يكون مدحا. فإذا كان الانتقام تقتضيه الحكمة صار ممدوحا، وإلا فلا. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ترسلين إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه الجملة كما نرى خبرية مؤكدة بإن، وخبرها منفي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والخفاء ضد الظهور، وفيها شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء في الأرض ولا في السماء، متعلقة بيخفى، يعني لا يخفى عليه شيء لا في هذا ولا في هذا. والمراد بالأرض والسماء الجنس، فيشمل الأراضين والسماوات جميعا. في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل بأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهي صفة سلبية المراد بها بيان كمال علمه، لأن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي كما مر علينا في العقيدة، وإنما يراد بها بيان كمال ضد ذلك المنفي. فإذا قال لا يخفى عليه شيء، لماذا؟ لكمال علمه لا يخفى عليه شيء. فالله عز وجل كامل العلم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والغرض من هذه الجملة تربية الإنسان نفسه في امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وأنك لا تظن أن عملك يخفى على الله، بل هو معلوم له، فعليك أن تقوم بطاعته وتجتنب معصيته. لا تقول أنا في بيتي، أنا في حجرة، أنا في غرفة لا يطلع علي أحد، لأن الله تعالى مطلع عليك، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله، وكيف ذلك؟ خوفا من أن يعلم بك بمخالفتك إياه. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد إلا بعد وقوعه، وهؤلاء غلاتهم كما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات، مأخوذ من قوله شيء، النكرة في سياق النفي، فيعم كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأرض والسماء، وهذا أمر معلوم، لكن إذا قال قائل وما سوى الأرض والسماء هل يخفى على الله؟ الجواب لا، لكنه خص الأرض والسماء لأنه هو المشهود لنا، فنحن لا نشهد إلا الأرض والسماء، وما عدا ذلك لا نعلمه إلا عن طريق الغيب. فذكر الأرض والسماء. هل يمكن أن نقول إن من فوائد الآية أن صفات الله عز وجل إما منفية وإما مثبتة؟ الجواب نعم، وهذا قد سبق لنا تقسيمه في التوحيد، وقلنا إن صفات الله عز وجل إما مثبتة وإما منفية، فالمثبتة يسمونها ثبوتية والمنفية يسمونها سلبية، وقلنا إن السلبية متضمنة لثبوت لابد، ولكنه ينفى نقص ذلك الثابت، فلكمال علمه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام، وهذا من جملة معلوماته التي تخفى على كثير من الناس وهي معلومة له. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم أي يجعلكم على صورة معينة يختارها ويريدها. وقول يصوركم في الأرحام، الأرحام جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه، وقد بيّن الله تعالى في آية ثانية أن الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. المشيمة يعني الوعاء المائي الذي يكون فيه الجنين، ويسمى عند العامة القمقم. نعم. طيب، وقوله في كيف يشاء، كيف يشاء هذه حال من فاعل يشاء، يعني أنه يصورنا على أي كيفية شاء، على أي كيفية شاء. وأما قوله في الأرحام فهي حال من الضمير من الكاف، يصوركم يعني حال كونكم في الأرحام. وقوله كيف يشاء يعني لا خيار لنا في اختيار الصورة معينة للجنين الذي في البطن. ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذه الجملة خبرية منفية مثبتة، فيها الحصر الذي طريقه النفي والإثبات. والإله بمعنى مألوه، وقوله إله الضمير هو بدل من الخبر المحذوف، أي لا إله حق إلا هو، وليس اسما من أسماء الله كما تقوله الصوفية الذين يدعون أنه هو اسم من أسماء الله ويدعون الله به فيقول هو 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 كما وهذا من شطحاتهم. العزيز الحكيم، العزيز سبق لنا قريبا معناه، وأنه ذو العزة الكاملة، وأن عزة الله عز وجل ثلاثة أقسام: عزة القدر والقهر والامتناع. والحكيم فعيل بمعنى مفعل، وفعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعل. أما فعيل بمعنى فاعل فهي كثير في اللغة العربية، مثل قدير بمعنى قادر، سميع بمعنى سامع، وأما سميع بمعنى مسمع فهي واردة في اللغة العربية. قال الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى المسمع الذي يسمعني، يؤرقني وأصحابي هجوع. فتكون حكيم هنا بمعنى محكم وبمعنى حاكم. فالله عز وجل حاكم محكم لما حكم. الحاكم ينقسم حكمه إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الكوني ما قضاه الله على عباده كونا، وهذا يخضع له كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ولا يستطيع أحد أن يتهرب منه أبدا. والحكم الشرعي ما قضاه الله على عباده شرعا، وهذا هو الذي اختلف فيه الناس، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. منهم من خضع لهذا الحكم الشرعي وقام بما يجب عليه نحوه، ومنهم من استكبر عنه وكذب به ولم يرفع به رأسا. واضح؟ ماذا قلنا؟ لا، أولا الحكم، 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 أين الحكم؟ ذكرنا أنه نعم قسمان. ها؟ لا لا يا أخي، لا يا أخي، نعم لا، آخر واحد.
حكم شرعي،
اصبر، حكم شرعي، والثاني حكم كوني. طيب عرفت، يلا، الحكم الشرعي ما هو؟ ما قضاه على عباده شرعا. والكوني؟ طيب الحكم الكوني كل أحد يرضخ له ولا يستطيع أحد أن يهرب منه. والشرعي؟ نعم، ينقسم الناس فيه إلى قسمين، ينقسم فيه الناس إلى قسمين: قسم قابل لهذا الحكم قائم به، وقسم غير قابل ولا قائم به. واضح؟ طيب قلنا إنه من حاكم ومن محكم بمعنى متقن، وهنا يكون بمعنى ذي الحكمة، أي متقن لكل ما حكم به، متقن لكل ما حكم به. فكل ما حكم الله به من حكم كوني أو شرعي فهو على أتم وجه وأتقنه وأحسنه. فارجع البصر، نعم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحكم الشرعي أو الكوني محكم متقن ليس فيه خلل ولا نقص. ثم هو أيضا محكم في صفته وصورته التي هو عليها، ومتقن في غايته المرادة منه. فالحكمة قد تكون صورية، أي على صورة معينة موافقة للحكمة، وقد تكون غائية، أي الغاية منها هو المصلحة والمنفعة ودفع المضار وما أشبه ذلك. المهم أن تكون غاية محمودة. فالحكمة إذن في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي، وهي إما صورية بأن يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة، أو غائية بأن يكون الغرض منها والغاية منها غاية حميدة. واضح؟ كل هذا داخل في قولنا محكم. فمثلا إذا نظرنا إلى الشرع، وإذا جميع المشروعات على صورة مطابقة للحكمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم الغرض منها أيضا موافق للحكمة، الغرض منها إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، فكلها غاية حميدة. كل هذا داخل في قوله تعالى الحكيم، الحكيم. طيب، في هذه الآية عدة فوائد. أولا بيان قدرة الله عز وجل، حيث كان يصور المخلوقات في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام. وثانيا من فوائد الآية أيضا أن الصور يكون تصويرها بأمر الله بإذنه كيف يشاء، هذا أبيض وهذا أسود وهذا جميل وهذا قبيح وهذا طويل وهذا قصير وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذا. نعم، بل ممكن أن نقول إنه يشمل وهذا ذكر وهذا أنثى، لأن صورة الذكر تختلف عن صورة الأنثى. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله عز وجل، حيث يتولى شؤون الجنين ويصوره، لا يخرج غير مصور. لو شاء الله لخرج الجنين غير مصور ثم صار يصور شيئا فشيئا كما ينمو عقله، ولكن من حكمة الله ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها الله عز وجل، إلا على الصورة التي أرادها الله. طيب، فإذا قال قائل كيف يشاء، يستفاد منها أن هذا التصوير لا يرجع إلى فعل العبد، وإنما يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، وهو كذلك. ولكن هذا لا ينافي أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب أو من صورة الأم أو الجد أو الجدة، يعني أن يكون هذا الجنين قد نزعه عرق من أبائه وأمهاته وأقاربه، هذا لا يمنع، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا، قد جعل لكل شيء سببا. ويدل لهذا قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وزوجته أبيضين، فكأنه يعرض بزوجته، وش اللي جاب الأسود لها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ الأوراق الفضي اللي بين البياض والسواد. قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فابنك هذا لعله نزعه عرق. نعم، فاقتنع الرجل، لأن هذا قياس جلي واضح. المهم الشاهد من هذا قوله لعله نزعه عرق، فيستفاد من ذلك أن هذه الكيفية التي يريد الله عز وجل في الأرحام لا يمنع أن يكون نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة، إثبات المشيئة لقوله كيف يشاء. وقد سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهي مقرونة بالحكمة، فما من شيء إن شاء الله إلا لحكمة. فإن قال قائل هل في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله كيف يشاء، حيث جعل التصوير راجعا إلى مشيئته وحده. نعم، قد وقد، يعني قد يقال وقد لا يقال. طيب، قد لا يقال لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط الرزق لمن يشاء، يقبض ويبسط، ولا لا، يقدر ويبسط، يعني يقدر يضيق. وهل نقول إن الإنسان ممنوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق؟ نعم، لأن البسط راجع إلى مشيئة الله. لا، لا نقول، ولكن نقول إن هناك فرقا بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وبين هذه المسألة، لأن النصوص وردت بمنع التجميل، وردت بمنع التجميل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة، وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل، التجميل الذي يكون دائما. أما التجميل الطارئ كتجمل المرأة بالحنة وشبهه هذا لا بأس به. طيب، فإذا قال قائل هل في الآية ما يدل على منع رقع العيوب وإزالة العيوب لقوله كيف يشاء؟ ها؟ إذا خرج هذا الصبي له 6 أصابع في كل يد، فهل يجوز أن نقطع الإصبع الزائد؟ نعم، الأخ عبد الله يقول لا. من اللي صوره؟ الله. إذن كيف يشاء؟ دع هذا لمشيئة الله. نعم، يقال إن هذا ليس من باب التجميل، قطع هذا الأصبع مو من باب التجميل، لكن من باب إزالة العيب. التحسين والتجميل واحد يا شيخ، من باب إزالة العيب. وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه، فإن الرجل الذي أصيب أنفه وقطع أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتنت، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب، من ذهب، لئلا يبقى أنفه مقطوعا فيه تشوه. فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الجمال، التجميل لا يجوز، والعيب نعم يجوز، تجوز إزالته، العيب تجوز إزالته لأنه خلاف الأصل. وبناء على ذلك نقول يجوز قطع الأصبع الزائدة، ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم وقال إنه يحرم، إلا أنهم عللوا ذلك لأنه يخشى على من قطعت أصبعه أن يموت بنزيف الدم، وهذه العلة في زمن الحاضر منتفية، وعلى هذا فيجوز قطع الأصبع الزائدة. طيب، لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن أو في الرأس أو في الرقبة، أتجوز إزالتها؟ نعم، نقول تجوز كالأصل هنا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات انفراد الله عز وجل بالألوهية بقوله لا إله إلا هو، ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين العزيز الحكيم وما تضمناه من صفة. وقد مر علينا أن الاسم، أن كل اسم من أسماء الله دال على الذات وعلى الوصف المشتق منه، كل اسم، فإن كان متعديا ففيه دلالة ثالثة وهي الأثر، المترتب على ذلك. فالسميع مثلا فيه إثبات الاسم وهو السميع، والصفة وهي السمع، والأثر وهو أنه يسمع يسمع، وهكذا العليم. أما ما لا يتعدى للغير ففيه إثبات الاسم والصفة فقط، مثل الحي العظيم العلي، هذا لا يتعدى للغير. طيب، ثم قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب. هو الذي، الضمير فيه هو يعود على الله. وتأمل هنا ترابط الآيات بعضهم بعض. لما ذكر الله عز وجل أنه هو المصور وهو ابتداء الخلق، ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به الهداية، مثل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فأحيانا يبين الله النعمة الدينية قبل، وأحيانا يبين الله النعمة الدنيوية قبل. فالتصوير هنا بدأ الله به ثم ذكر إنزال القرآن، لكن في الرحمن علم القرآن ذكر تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. طيب، ثم قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب، والمراد به القرآن، وسبق معنى كونه كتابا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا. ثم قسم الله هذا الكتاب فقال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر، يعني ومنه أخر متشابهات. وهنا يتعين أن نقول ومنه أخر ليتم التقسيم. قول آيات محكمات، الآيات جمع آية وهي العلامة، وكل آية في القرآن فهي علامة على منزلها لما فيها من الإعجاز والتحدي. وقوله محكمات أي متقنات في الدلالة والحكم والخبر، يعني أخبارها وأحكامها متقنة معلومة ما فيها أشكال. وأخر متشابهات، يعني أن أحكامها غير معلومة أو أخبارها غير معلومة. فصار المحكم المتقن في الدلالة سواء كان خبرا أو حكما، المتشابه الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبرا أو حكما. ثم قال: هن أم الكتاب. قدم وصف هذه المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات، لأنها أم، وأم الشيء مرجعه وأصله. قال الله تعالى: وعنده، نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي المرجع، وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه. ومنه سميت الفاتحة أم الكتاب لأن مرجع القرآن إليها. فهذه المحكمات يجب أن ترد المتشابهات إليها، إلى هذه المحكمات. قال الله تعالى: وأخر متشابهات. متشابهات بإيش؟ في الدلالة سواء كان حكما أو خبرا. ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي تدل بها عليه، ولا تدل دلالة، وبعض الآيات الخبرية أيضا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه. فماذا نعمل؟ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، إلى آخره. ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى قسمين: قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس يعرضونه على الناس، يقول كيف كذا كيف كذا، وقسم آخر يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا كان كل من عند ربنا فإنه لا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يتخالف، بل هو متحد متفق، فيرد المتشابه منه إلى المحكم ويكون الجميع محكم. يقول عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الزيغ بمعنى الميل، ومنه قولهم زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء. الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق ولا يريدون الحق، يتبعون المتشابه، فتجدهم والعياذ بالله يأخذون آيات القرآن اللي فيها اشتباه، التي فيها اشتباه، حتى يضربوا بعضها ببعض. وما أكثر هذا عند النصارى. النصارى الآن يدخلون تشكيكات كثيرة على المسلمين في المتشابه. مثل يقولون إن الله ثالث ثلاثة، عندنا دليل، ألستم تقرؤون في القرآن إنا نحن نزلنا وإذ أخذنا من النبيين، صيغة الضمير صيغة جمع، إذن فالله تعالى أكثر من اثنين ثلاثة. وهكذا يأتون بأشياء يموهون بها على الناس لأن في قلوبهم زيغا. كذلك أيضا بعض الآيات ظاهرها التعارض، مثل قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا قال لا يكتمون الله حديثا، وفي آية أخرى يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكتموا ولا إلا كتموا، قال والله ربنا ما كنا مشركين، كتموا أنكروا أن يكونوا مشركين. كذلك أيضا يأتيك يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال فئة أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ثم يأتيك يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فئة أخرى يعتذرون، يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لصالحوا واستقامت أحوالهم فيعتذرون. فالمهم أن الذين في قلوبهم زيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهة ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل. يعني وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم، الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابهة وأن يعرفوا معناها، فهؤلاء لا يكون عندهم هذا التشابه، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فلا يرون فيه في القرآن شيئا متعارضا متناقضا. نعم من ايش؟
من الصلاة، يعني الصلاة عليه قد يصوره من قبل التصوير ليس بشيء قد يصوره.
هل تؤخذ من هذا؟ يقول إن قوله يصوركم هل يؤخذ منها أن الجنين في بطن أمه لو سقط قبل أن يصور فليس له حكم؟ ما يؤخذ، الله ما هي واضحة، ما هي واضحة. نعم باعتبار ما يكون، ألم تقرأ قول الله تعالى إني أراني أعصر خمرا؟ خمر مو بيعصر، يعصر العنب هو يكون خمرا بعد ما ينزل. نعم
لو كان مثلا رجل
في يعني خشمة غيران قليل في أنفه.
نعم.
أما في أسنانه طول بعضها وبعضها قصر أو مختلفة قليلة.
نعم.
فهل يجوز لهذا أن يعمل عملية حتى يعدل من هذا الماء القليل؟
إيه نعم، الميل اللي يكون عيب، الميل اللي يكون عيب لا شك أنه يجوز.
سيما وإن كان منه ضرر.
ها؟
سيما وإن كان منه ضرر.
لا لا كيف منه ضرر؟ الضرر ما يزال الضرر.
هلا أقول يجوز سيما وإن كان منه ضرر.
إيه يعني لا سيما إن كان منه ضرر. إيه كذلك بالنسبة للأسنان، إذا كان اختلافه اختلافا مشوها فلا بأس بتعديله، لكن إذا كان اختلافه اختلافا يسيرا لكن يريدون أن تكون كسن واحد كما يفعل بعض النساء الآن فهذا ما لا يجوز، هذا من جنس الوشم. هذا الوشم. نعم. من اين؟ من ورق اول ثم انت نعم.
يعني هذا انفه ما ولد وانفه مقطوع، يعني هذا عارب يعني عربه.
اي
يعني ولد اصلا وانه سجد اخر يعني.
لا فرق. اي اقول لا فرق مدى المقصود ازاله العيب سواء كان العيب طارئ او اصليا. لا فرق. نعم لا فرق. نعم.
قلنا ان الاصبع السادس يشال ولا باس
بذلك. نعم. نعم. اي نعم. اي لكن ما هو كل شيء من يعني التغيير المامور به مامور به، فالختان مثلا تغيير لخلق الله هو مامور به، ازاله الشارب تغيير لخلق الله هو مامور به.
لكن من امره ان
يشيل السادس؟ نعم امره ان وجدنا ان الشارع لا يعني لا يمنع الانسان من ازاله الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس، وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذا المثل، هذه العمدة.
صاحب الأنف أمره أن يضع لا أن
يزيد شيء. إلا هذا الذي وضع على أنفه مو هو بتكميل له.
لكن ما عنده أنف هذا.
إيه نعم قطع أنفه فجعل له تكميلا. هذا إذا أزاله يكون تكميلا له. يكون تكميلا له لأن الناس الآن يعتبرون اللي فيه زيادة يعتبرون عيب. فهو مزيل لعيب. نعم. نعم. لا بشيء صفة لشيء. نعم. نعم. إيه نعم.
إذا واحد يتكلم الصورة أو أي كلمة بسم الله رحيم الرحمن.
شلون؟
يعكس الرحمن الرحيم من إذا ابتدى الصورة ويقول بسم الله الرحيم الرحمن.
إيه نعم.
فهل في هذا النهي؟
وهو قصده التلاوة تلاوة القرآن ولا لا؟
كان
قصد التلاوة فهو حرام، لأن القرآن مرتب في كلماته ومرتب في آياته أيضا. نعم السور الصحيح ترتيب اجتهادي.
يعني البسمة اللي تعتبر آية من القرآن بني؟
معلومة.
البسمة اللي في أول السور.
إيه نعم. نعم.
شيخ جزاك الله خير، هناك من قالوا وأخر متشابهات أنها في الأسماء الصفات.
سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في الفوائد.
طيب الشيخ أيضا سؤال، الذي يأتي بآيات متع يعني عنده
رجل هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو
الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قسم القرآن إلى قسمين: آيات محكمات أي واضحات المعنى لا يخفى معناهن على أحد، والثاني آيات مشتبهات فيهن خفاء في الدلالة أو في التعارض بينهن وبين غيرهن أو غير ذلك من أسباب التشابه. وهذه الآيات المتشابهات انقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، فهؤلاء اتبعوا المتشابه وصاروا يأتون بالمتشابه يلبسون به على الناس وابتغاء الفتنة، وكذلك ابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم لا لما يريد الله عز وجل. وهذا كثير، كل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه، لكن من مقل ومستكثر. فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهما، ما هما؟ ابتغاء الفتنة أي صد الناس عن دين الله، لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله، كما قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتنوهم يعني صدوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم، يفسرونه على مرادهم لا على مراد الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وسبق لنا أيضا أن قوله وأخر ليست معطوفة على قوله آيات منه آيات محكمات لفساد المعنى، وأن أخر مبتدأ خبره محذوف، يعني ومنه أخر متشابهات. وذكرنا لها نظيرا وهو قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فإن سعيد هنا غير ليست معطوفة على شقي، لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد التقسيم، ولكن التقدير منهم شقي ومنهم سعيد. هذا أيضا منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات. طيب، الاشتباه قلنا إنه يكون اشتباه في المعنى، يكون المعنى غير واضح، أو اشتباه في التعارض، يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضا، وذكرنا من ذلك أمثلة فيما سبق. كيف الله يهديه؟ ذكرنا أمثلة وأجبنا عنها، وقلنا لا يمكن أبدا أن يكون في القرآن شيء متعارض إطلاقا، لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني ولما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف، فهو يصدق بعضه بعضا. ولكن التعارض الذي قد يفهمه من يفهمه من الناس يكون إما لقصور في العلم أو قصور في الفهم، هذا اثنين، أو تقصير في التدبر، هذه ثلاثة، أو سوء ظن بحيث يظن أن القرآن يتعارض، فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوص، يحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. فهذا هو أسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض، أسباب أربعة، هي قصور العلم أو قصور الفهم أو التقصير في التدبر أو سوء القصد. هذا سوء القصد. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الأربعة حينئذ يحصل التشابه. أما من أعطاه الله علما وفهما وحسن قصد، الرابع وحسن ظن فإنه لا 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 يحصل فيه لا يحصل لديه تعارض في القرآن الكريم، يعني عنده كمال في العلم وكمال في الفهم ونشاط في التدبر وحسن نية وقصد، فهذا يوفق يوفقه الله تعالى فيعرف كيف يجمع بين ما ظاهره التعارض أو كيف يعرف هذا المتشابه. طيب يقول فأما الذين في فيتبعون ابتغاء الفتنه وابتغاء التأويل، قال الله تعالى وما يعلم تأويل، هذا منتدى السلوم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية الكريمة اختلف السلف في الوقف عليها، فأكثر السلف وقف على قوله إلا الله، وجعل الوقف هنا لازما، يعني يجب أن تقف تقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبتدئ فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعلى هذا فيكون الواو هنا في قوله والراسخون في العلم للاستئناف، والراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر مبتدأ، وهذا الذي عليه أكثر السلف، يعني أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله المراد به إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم الذين لم يعلموا لا يطلبون بذلك الفتنة، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وليس في كلام ربنا تناقض ولا تضارب، فيسلمون الأمر إلى الله عز وجل لأنه هو العالم بما أراد. فينقسم الناس إذن إلى قسمين، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ووقف بعض ووصل بعض السلف ولم يقف، أي قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون واو العطف والراسخون معطوفة على لفظ الجلالة، أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ وليس عندهم علم، فهؤلاء لا يعلمون. والحقيقة أن ظاهر القراءتين ظاهرهما التعارض، لأن القراءة الأولى تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله رحمك الله، والقراءة الثانية تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، فيكون في ظاهر القولين التعارض، ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهم، وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كان المراد بالتأويل التفسير، كان المراد بالتأويل التفسير، فقراءة الوصل أولى، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه، ولا يخفى عليه لرسوخهم في العلم وبلوغهم عمق العلم، لأن الراسخ في الشيء الثابت فيه المتمكن منه، فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم. فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فقراءة الوصل أولى، قراءة الوصل أولى. أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أولى، لأن عاقبة هذا المتشابه وما يؤول إليه أمر مجهول لكل الخلق. فإذا قال قائل الآن نطلب أمرين، الأمر الأول أن التأويل يكون بمعنى التفسير، والأمر الثاني أن التأويل يكون بمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله. الجواب على ذلك أن نقول نعم لا بد من هذا، وهو موجود في القرآن، هو موجود في القرآن. أولا التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، مثل قول صاحبي السجن ليوسف عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله أي بتفسير هذه الرؤية. إيش معناه؟ نعم، ففسرها لهم. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل أي تفسير تفسير الكلام ومعرفة معناه. وأما التأويل بمعنى العاقبة فمنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقوله هل ينظرون إلى تأويله يعني عاقبته وما يؤول إليه، يوم يأتي تأويله يعني تأتي عاقبته التي وعدوا بها، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة ومآل. فتبين بهذا أن كلمة تأويل صالحة للمعنيين جميعا، التفسير والعاقبة. فإذا جعلناها بمعنى التفسير فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن ولا يخفى عليهم شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. نعم، أليس كذلك؟ لا يمكن أبدا أن ينزل عليهم كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. صحيح أنه قد لا يعرفه البعض، لكن الراسخون في العلم لابد أن يعلموه، وإلا لبطلت الحجة. فلا بد من معرفة هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلنا بأن التأويل ما آل إليه الأمر وما كان عليه في نفس الواقع مما هو مجهول لنا، فهنا يتعين الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، واعلم أن كثيرا من الناس الذين تكلموا في العقائد فسروا المتشابه بآيات الصفات، قالوا إن المتشابهات هن آيات الصفات. ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات بآيات الصفات على الإطلاق ليس بسديد ولا بصحيح، لأن آيات الصفات معلومة مجهولة، معلومة مجهولة، فهي من حيث المعنى معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه، وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى، هذا غير ممكن إطلاقا. نعم هي مجهولة من جهة أخرى، وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليها، فهذا مجهول لنا، لا نعلم كيفية الله ولا ندرك حقيقته، لا نعلم كيف وجه الله ولا ندرك حقيقته، لا ندرك حقيقة علم الله عز وجل ولا ندرك كل صفاته، لا ندرك حقائقها، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ. والواجب إيش؟ الواجب التفصيل. فنقول إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب، فأنت مصيب. وإن أردت بالمتشابه تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأ. وقد ذهب إلى هذا من ذهب من الناس وقال إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمها، لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام، كلهم لا يدرون ما معناها. تقول لهم ما معنى استواء العرش فيقول الله أعلم. ما معنى يد الله باليدين المتصلتان؟ يقول الله أعلم. ما معنى يبقى وجه ربك؟ الله أعلم. كل شيء الله أعلم، كل ما يتعلق بإثبات الله يقول الله أعلم. ولا ريب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط. وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة أو أنه مذهب السلف حتى أدى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه الجملة والقضية من أكذب القضايا، أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لكن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المهم أن من الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض وعدم معرفة المعنى وعدم الكلام به. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم يقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. لو سألته وقلت يا رسول الله ما معنى يضحك؟ قال ما أدري ما أدري. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر، لو سألته وش معنى ينزل؟ قال لا أدري. وأنا أعجب كيف يستقيم لسان شخص يدعي أن هذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة. حتى أقول بعيد من الصواب. إذن نقول آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكيفية التي هي عليها، لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمة. لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على أحد، كلنا يعرف ما معنى العلم، كلنا يعرف ما معنى الاستواء، كلنا يعرف ما معنى الوجه، ما معنى اليد. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور الذي روي عن شيخه، قال إن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كان باقي على الأسئلة عبد الرحمن. طيب أنت أنا قلت فهمتم تقولون نعم.
ما نقول أنه لكن في بعض الأشياء كما ذكروا.
إيه لكن إذا قلت أفهمتم وقال بعضكم نعم وسكت الباقون معناه أنهم كلهم فاهمين. الواجب على من لا يفهم لا. إذا قلت أنا فهمت معناه أن انقطع الكلام اللي عندي. فإذا قلت فهمت وأنتم ما فهمتوا لازم تبينوا. أقول مثلا نحن نعلم معنى العين ولا لا؟ لكن حقيقة عين الله وكيفيتها معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. يعني ما ندري هل عيننا معروفة مكونة من طبقات متعددة ومن عروق ومن كذا ومن كذا ومن كذا معروف، لكن عين الله لا يمكن أن تقول فيها هكذا. مجهولة لك كذا. طيب إذن هي حقيقتها غير معلومة، لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معلوم، أمر معلوم. يد الله عز وجل هي معلومة لنا، معلومة الحقيقة؟ لا، هي معروف، اليد معروفة والأصابع معروفة والقبض باليد معروف والأخذ باليد معروف كذا ولا لا؟ لكن حقيقة هذه اليد وكيفيتها ما تستطيع تتكلم فيها ولا. ومن ادعى العلم بها فهو كاذب، من ادعى العلم بها فهو كاذب. هذا معنى الحقائق. فالحقائق شيء والمعاني شيء آخر. وثيقوا بأننا لو نقول إننا لا نعلم معاني آيات الصفات أنه سيفوتنا 30% من معاني القرآن أو أكثر، لأن ما تجد آية إلا وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. نعم. طيب يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من الراسخون في العلم؟ الثابتون الذين وصلوا إلى عمق العلم، لأن الرسوخ في الأصل الثبوت والاستقرار. يقولون: آمنا به، أي صدقنا به، بالمحكم وبالمتشابه. أما المحكم فظاهر أنهم يؤمنون به لأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه، وأما المتشابه فإيمانهم به هو التسليم، ولهذا قال فيه: كل من عند ربنا. ولا يمكن أبدا أن يكون فيه تعارض أو تناقض. طيب هنا قسم الله القرآن إلى قسمين، ولكنه في موضع آخر جعله قسما واحدا، فقال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعروا من جلود الذين يخشون ربهم إلى آخره. وقال في آية أخرى: ألف راء امراء تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ولم يذكر التشابه. نقول: هذا أيضا من المتشابه، أليس كذلك؟ لأنه كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرها التعارض؟ فنقول: الراسخون في العلم يعلمون أن لا تعارض، فيقولون: المتشابه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم، يراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية نعم في الكمال والجودة والهداية، فهو متشابه، كل آياته متشابهة، كلها كاملة بلاغة، كلها كاملة في الخبر، كاملة في الأمر والنهي، فهو متشابه من حيث إيش؟ الكمال والجودة والأحكام والأخبار وغير ذلك. محكم، إذا ذكرت محكم بدون ذكر المتشابه فأمر واضح أنه متقن، متقن ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا كذب في خبر ولا جور في حكم. فإذا ذكر الإحكام والتشابه حمل الإحكام على معنى والتشابه على معنى آخر. يحمل الإحكام على إيش؟ على الوضوح، إذا ذكر الإحكام والتشابه، لأن لما ذكر الإحكام وذكر التشابه صار كل واحد منهما قسيم للآخر. فإذا كان تشابه وش قسيمه؟ الواضح، الواضح المعنى، الواضح البين. فمنه آيات محكمات أي بينات واضحات، وأخر متشابهات قسيمتها ضده. واضح الآن؟ طيب يقول عز وجل: وما يذكر إلا أولو الألباب. ما نافية، يذكر أصلها يتذكر، لكن قلبت التاء ذالا وأدغمت في الذال، الأخرى صارت وما يذكر أي لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب أي إلا أصحاب العقول، لأن الألباب جمع لب واللب هو العقل، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل التصرف أو الأمران يشمل، لكن الأهم عقل التصرف، عقل الإدراك الذي ضده الجنون، وعقل التصرف الذي ضده السفه. السفه فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء، وأعطاه الله تعالى رشدا يحسن به التصرف، هذا هو الذكر. وأما من أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون، ولم يعطه عقلا يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفة، فهذا لا ينتفع بالقرآن، لا ينتفع إلا العاقل عقل إدراك وعقل تصرف. في هذه الآية الكريمة فوائد جليلة كثيرة. أولا أن هذا القرآن كلام الله، لقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. فإن قال قائل يرد عليك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزل من السماء ماء، فهل تقول إن الحديد كلام الله وإن الماء كلام الله؟ ها؟ لا، كلكم تقولون لا. طيب لماذا جعلتم هذا يدل على أن القرآن كلام الله؟ نقول لأن الكلام صفة لا تقوم بذاتها، لا تقوم إلا بمتكلم، بخلاف الماء وبخلاف الحديد فإنه عين قائمة بنفسه فتكون مخلوقة، وأما القرآن فليس بمخلوق لأنه صفة الخالق عز وجل، والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه، لكن الكلام صفة هي فعله، صفة هي فعله فليست مخلوقة. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل. هو الإنزال لا يكون إلا من أعلى لأسفل، فإذا كان القرآن كلامه ونزل إذن الله فوق، وهو كذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة بل مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل شيء. ألم تروا إلى فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله فوق. والعلو لله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصى، وهي أدلة متنوعة، تارة بذكر العلو وتارة بالفوقية وتارة بنزول الأشياء منه وتارة بصعود الأشياء إليه وتارة بذكر في مثل في السماء. والسنة كذلك متواترة في علو الله ومتنوعة، فتارة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وتارة بفعله وتارة بإقراره. نعم، أما قوله فكان يقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى، وأما فعله فقد أشار إلى السماء غير مرة، يشير إلى السماء في الدعاء ترفع يديه إلى السماء، وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة. متى؟ في حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إقراره فسأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله في كل مكان، ولا أنه قال إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث أبدا، ما حد قال هذا. وأما العقل فإن لو سألنا أي إنسان ما تقول في العلو أهو صفة كمال أو نقص لقال صفة كمال. والعقل يقول كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، فيثبت العلو لله بدلالة العقل من هذه الناحية، ولا لا؟ طيب أما الفطرة فحدث ولا حرج. الإنسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا إذا سأل الله أين أرفع يدي إلى السماء، ما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو ركز إليه على الأرض أبدا، ولا روح يمين ولا يسار، يرفعها إلى السماء. ولهذا استدل أبو الأعلى الهمذاني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطري، حتى إن الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيرني، لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس ويقول كان الله ولا شيء، صح؟ صحيح هذا؟ كان الله ولا شيء، صح؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآن على ما كان عليه. الكلمة هذه موهمة، ماذا يريد وهو الآن على ما كان عليه؟ يعني غير مستوى على العرش، لأن العرش لم يكن وقد كان الله لا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، إذن فلم يستوى على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لأن الاستواء على العرش دليله غير عقلي، لا عقلي ولا فطر، الاستواء على العرش دليله سمعي، لأنه لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، ولا علمنا على العرش كل من علم عنه. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كل واحد يسأل الله يقول يا الله، وين يروح قلبه للعلو؟ فصرخ ضرب على رأسه قال حيرنا، لأنه لا يجد جوابا على هذه الفطرة. فعلو الله ولله الحمد قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يحلم الإنسان أو يفكر في أن الله تعالى في كل شيء في كل مكان أبدا، ولا يطرأ على باله، ولا يفكر أننا نسلب الله عنه كل صفة. فنقول لا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين العالم ولا شمال العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. وين يروح؟ عدم، أعوذ بالله. والغريب أن هؤلاء يرون أنهم نزه الله، وهم لو قيل لهم صفوا لنا العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا. إذن العلو، علو الله عز وجل ثابت بخمسة أدلة أنواع من أفراد أفرادها لا تحصل، لكن أنواعها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب نعم ما تقول في هذا؟ نقول من المتشابه أوائل الصور. ها؟ إيه أقول نعم. هذا غصب. نعم. ها؟ نعم. لا يقول كل أوائل الصور من المتشابه، أوائل الصور اللي بالحروف الهجائية. نعم. نقول هذا غصب. لأن نعلم أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها. علمنا هذا من القرآن، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى، إذن فلا معنى لها فهي واضحة. نعم نعم.
شيخ حسن الله عليك، قول ابتغاء الفتنة قلنا يعني الصد عن سبيل الله.
نعم.
نعم.
قال العلماء ما تأويل أي تفسيره على غير مراد الله، يعني يريد أن يفسره على غير مراد الله، سواء افتتن به الناس أو لم يفتتن، فيؤدي إلى الشكوك في أنفسهم، هم أنفسهم أيضا يتشككون في هذا.
ما يكون هنا المراد حسب أيضا القولين، يعني إما أن يكون ابتغاء تأويله يعني الغاية أو
على الخلاف. إيه هو معلوم، لا لابد إن وما يمكن يفسر إلا على هذا المعنى، يعني قصده إنه تأويله الذي لا يعلمه إلا الله. هم يقولون فيما لا يعلمه الله لا نقول فيه شيء، يمسكون عنه، ولا نعم لو فسروه في غير ما أراد الله كذا، إنما هم يتبعون المتشابه لأجل يقول الناس تفضل شوف القرآن متناقض، أو يجبون آيات مثل غير واضحة المعنى ثم يفسرونها بما يريدون هم. نعم.
شيخ حسن الله إليكم، إذا قلنا إن ابتغاء تأويله يحرفونها على غير مراد الله، مراد الله عز وجل.
نعم.
ألا يكون إحلاف من هذه الآية أن التأويل يأتي مع التحريف؟
يبي يجينا إن شاء الله تعالى بالفوائد. نعم. الاستثناء إيه ما في شك، هذا استثناء مفرغ، لأن الله هي الفاعل. من هم قال لا يعلم إلا الله، مثل لا إله إلا الله، هذا استثناء مفرغ، يعني لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. الاستثناء المفرغ يكون المقصود به الحصر، المقصود به الحصر. نعم. أنت كأنك يعني أشكل عليك من في السماوات، حتى لو قلنا من في السماوات فالله تعالى في السماء كما قال عن نفسه، فيكون الله تعالى فوق كل شيء، فهو مفرغ، ما هو باستثناء متصل، يعني ليس استثناء من مستثنى منه متصل. لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لا مو استثناء، أنا قلت مفرغ خطأ، هذا استثناء صحيح، استثناء من كلام تام منفي، من كلام تام منفي، في كل معنى لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله، هذه بدل من من، بدل من من، والبدل كما قال النحويون هو التابع المقصود بالحكم، فإذا كان هو التابع مقصود الحكم صار معنى الآية لا يعلم إلا الله الغيب. من من؟ من من؟ لكن لما كان بدلا حيث رفع الآن صار بدلا، لما كان بدلا صار هو المقصود بالحكم، فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا يكون تحليل الآية. نعم.
تأويل
الشيخ
تفسير، هل يساوي علم الله بعلم
مسكون في التفسير.
كيف؟
التأويل.
اي نعم. لا 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 يساوي، لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه.
لا يعلمون من الله.
يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، ولا قد لا يعلمون تفسير كل شيء. إن حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أكثر، لكن الشيء الذي لا بد لهم من هذا المتشابه يعلمون.
يعني لا في القرآن لا يعلمون.
الشيء الذي لا بد لهم منه لا بد أن يعلمون، لكن الحقائق ما يعلمونها. نعم. أين؟
الناس ما
يعرفون
اللغة العربية، هل يقع يعني
التشبيه؟ لا، يعني للإيضاح.
لا
ما في مانع، يعني إذا كنا لا نعرف، إذا كنا نريد أن نبين الاستواء ومعناه العلو ونشير إلى واحد، نقول مثل شيء فوق شيء، مثل استواء الإنسان على البعير بالمعنى فقط لا بالكيفية، ما في شيء.